إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا، وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته، والأنس بقربه، والشوق إلى لقائه، والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره كاملا، للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك. وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة، مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها. فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال لقرب إفضائها إلى المقصود، وهكذا يجب أن يكون. فإنه كل ما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعد عنها، فالعمل المجد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهياً عنها، وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. والرب تعالى هو الغني لذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد، كما أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه بوجه من الوجوه. فهو الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرفون بمشيئته، لو أهلكهم جميعا لم ينقص مما عنده ولا من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة، فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، والله سبحانه وتعالى يذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فبين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه أمر ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو فقر ذاتي للفقير. فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجبه غناه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهو أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك، إذ ما بالذات لا يعلل. فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته، فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن الفلاسفة قالوا: علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون قالوا: علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، وفقر العالم إلى الله عز وجل أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته. ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إلى الله عز وجل، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري، وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. والفقر الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين: أحدهما معرفة الرب تبارك وتعالى، والثاني معرفة العبد بنفسه. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجت له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء ألبته. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية أو الغنى، بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته إلى بارئه ومليكه وفاطره. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهراً وباطناً، وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه، ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية، وحفر الأنهار الجارية، وغرس الأشجار، وشق الأرض، وتعلية البناء، والتحيل على جميع مصالحه، والتحرز والتحفظ مما يؤذيه. ظن العبد المسكين أن له نصيبا من الملك، ودعا لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير ذلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كان ذلك شخصا آخر غيره. قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك فمشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف. ومن هنا خذل من خذل، ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته ونسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه، وعدم استغنائه عن ربه طرفة عين. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقي. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بسند حسن. وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا، وأن الله تعالى يصرفه كما يشاء. كيف وهو يتلو قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أمر إنما بدأ منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله جل وعلا هو الجواد الذي لا ينقص خزانته الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه بسعة العطاء، فهو الجواد الماجد الذي له الجود كله، وجود الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. وهو سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن: من لم يسأل الله يغضب عليه، والسائل راج وطالب، فمن لم يرد الله يغضب عليه. وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد، فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. فهو سبحانه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين. سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته. قد أفاض على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، ويحب الإحسان والجود والعطاء والبر. والفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له. وأحب ما إليه أن يجود على عباده، ويوسعهم فضلا، ويغمرهم إحسانا وجودا، ويتم عليهم نعمته، ويضاعف لهم منته، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل موجود وجواد فهو من جوده، ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإفضال والإنعام فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرحه تعالى بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه، أحوج ما هو إليه، وأعظم ما كان قدره. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى، إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرح والسرور والابتهاج واللذة والحبور بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كل واحد ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمله ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان، فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب آبقاً شارداً رادًا لكرامته تعالى، مائلاً عنه إلى عدوه، مع شدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته، ناسياً لسيده، منهمكاً في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة، فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه في أسوأ حال، ففر إلى سيده من بلد عدوه، وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة باب سيده، وتوسد ثرى أعتابه، متذللاً متضرعاً، خاشعاً باكياً آسفاً، يتملق سيده ويسترحمه، ويستعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى بيده إليه، واستسلم له وأعطاه قيادة، وألقى إليه زمامه، فعلم ربه وسيده ما في قلبه، فعاد مكان الغضب عليه رضاً عنه، ومكان الشدة عليه رحمةً به، وأبدله بالعقوبة عفواً، وبالمنع عطاءً، وبالمؤاخذة حلماً، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله، وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فكيف يكون فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعاً واختياراً، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين، أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخل، فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً، فلم يجد له مأواً غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك
لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة؟ من رحمة الله التي وسعت كل شيء. فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس عنها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان: وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل، فإن كل منهما منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم، ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه، لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق، فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحة. والمحروم كل المحروم، من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومن الناس من يعرف الله بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومن الناس من يعرف الله بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربًا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناه، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباد الله تعالى به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. فالقرآن كلام الله، وقد تجلى فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في صفات الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات. فيستنفذ حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته. فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. فتبقى المحبة لله طبعا لا تكلفا، وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وسار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. وإذا تجلى الله بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. وإذا تجلى الله بصفات السمع والبصر انبعثت من العبد قوة الحياء، فيستحيي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته ربه عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره وأفعاله موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى الرب تعالى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصرة أوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة بهم، انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوته وحدته. وجماع ذلك أنه تعالى يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الصادقة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة في قربه والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده همه دون سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في أعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك القرآن ملكاً قيوماً فوق سماواته على عرشه، يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. فتأمل خطاب القرآن، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليه بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبائه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق، ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن المجيد ملكا عظيما، رحيما جوادا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا تحبه ولا تنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ويكون رضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، ويصير حبه والشوق إليه والأنس به غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إذا فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته تعالى العلى، والتفقه فيها أشرف ما صرفت فيه الأوقات والأنفاس، وكذا من كد في تحصيله والاشتغال به ومن طلبه من الناس، ولكن أكثر الناس عن هذه الغاية غافلون، زينت لهم أعمالهم فهم في غفلتهم يعمهون، شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له، فنسوا أن مصيرهم إلى ربهم عز وجل وأنهم إليه راجعون. والعجب من حال أكثر الناس، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لمعرفة الرب رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا، وموته كمدا، ومعاده حسرة وأسفا، فيخرج من الحياة وما ذاق أطيب ما فيها، ويغادر الدنيا وهو محروم من أحسن ملاذها، فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. وأنكد العيش عيش قلب مشتت وفؤاد ممزق ليس له قصد صحيح يبغيه ولا مسار واضح يتجه إليه، تشعبت به الطرق وتكاثرت أمامه السبل، وفي كل طريق كبوة وفي كل سبيل عثرة، حيران يهيم في الأرض لا يهتدي سبيلا. ولو تنقل في هذه الدروب من تنقل لم يحصل لقلبه قرار، لا يسكن ولا يطمئن ولا تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه وسيده ومولاه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. فمن حرص على أن يكون همه واحداً وهو الله، وطريقه واحداً وهو بلوغ رضاه، نال غاية المنى وحاز مجامع السعادة. إلا أن حال أكثر الناس في نأي عن هذا المرام، كما قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل شيء يقربنا إلى حبه، إنه تعالى ولي النعم ومزديها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لنعرفه سبحانه بأسمائه وصفاته كما أخبرنا بذلك في كتابه المجيد، فقال ربنا جل وعلا مبيناً القصد والغاية من خلق السماوات السبع والأراضين السبع ومن إنزال الأمر الكوني والأمر الشرعي بين السماوات والأرض، قال تعالى مبيناً الغاية من ذلك كله والهدف منه أنه معرفته بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق سبع سماوات وخلق من الأرض مثلهن عدداً لا كيفية ولا قدرة، وجعل الأمر متنزلاً بين السماوات والأرض قدراً وشرعاً لغاية بيّنها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً. فمن فرط في معرفة ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته لم ينفتح له من العلم باب، ولم يصل إلى ربه تبارك وتعالى، بل يضرب دونه الحجاب، ولا يمكن أن يكون محيطاً بشيء من المعرفة الحقة بأي علم من العلوم، وهو جاهل بربه تبارك وتعالى، وهو غير عالم بأسماء ربه وصفاته. فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا. بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوضه عنه شيء ألبتة. فماذا وجد من فقد الله؟ لا شيء. ولو توهم أن الدنيا كلها بين يديه، فعلم الأسماء والصفات هو أشرف العلوم لمن عرف قدره ورعاه حق رعايته. فحقيق بعلم هذا قدره أن يكون أول ما يهتم به العبد، وأكبر مقاصده، وأعظم مطالبه، كما قال العلامة السعدي رحمه الله: فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده، وأولاها بالإيثار والتفضيل، وحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. والله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته وجمع قلبه على محبته، شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة الوحي. فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول، وتلقاه بالرضا والتسليم، وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه، واتسع له صدره، وامتلأ به سروراً ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من صفات ربه تبارك وتعالى، أنزلها من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه حاجة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه فاقة، فاشتد بها فرحه، وعظم بها غناؤه، وقويت بها معرفته، واطمأنت إليها نفسه، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن أشرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها، ومحبته وذكره، والابتهاج به، وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم، كان بالله أعرف، وله أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر، كان بالله أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه تعالى حيث ينزله العبد من نفسه. الله عز وجل ينزلك من نفسه على حسب ما تنزله أنت من نفسك. فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا، فالله له أشد بغضا، وعنه أعظم إعراضا، وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى ربها جل وعلا. الله رب العالمين له الأسماء الحسنى، وله الصفات المثلى، وعلى العبد أن يتقي الله تبارك وتعالى في عمره، فإنه رأس ماله، وإذا ما فرط الإنسان في رأس المال فإنه لا يطمع في ربح أبدا. وأقبح القبح عند كل تاجر أنه يفرط في رأس المال فإنه إذا فرط في رأس المال فإنه لا يطمع إلا في الخسارة، إذ لا ربح مع اجتياح رأس المال كله. من دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها أنه يغلق عليه بابه، فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئاً من القوت ليعرفه نعمته عليه. قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطريق، اذكري من لا مأوى له ولا له من يخدمه. قال عبد الله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب، كم عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب. قال: قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قال: قلت: لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئا سألته؟ ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الصفات ما كان جزاؤه عندك؟ قال: قلت: ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء. قال: فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك، والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. وهو تعالى الجواد الكريم، عطاؤه كلام، يقول للشيء كن فيكون. فعلينا أن نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لأننا عندما نتعامل مع الأحكام من الأمر والنهي من غير أن نعرف الحاكم فإننا لا نحترم الأحكام ولا نقبل على تنفيذها. وكيف يصير المرء إلى الأخذ بالأحكام وهو جاهل بالحاكم؟ وأكثر الناس يقبلون في الدين على معرفة الحكم قبل أن يعرفوا من حكم. الأصل أن يعرف العبد ربه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة 13 عاماً ولم ينزل من الأحكام إلا أقل القليل، فلم تفرض الأحكام إلا في المدينة بعد الهجرة. ومع ذلك فالذين سبقوا إلى الإسلام لا يلحق بهم من بعدهم من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وهو سيف الله المسلول عندما وقع منه شيء لعبد الرحمن بن عوف، قال: دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أي عطاء بجماع يديه أو بإحدى يديه تمرا أو زبيبا أو أقطا أو برا أو ما أشبه، ما أنفقه الواحد منهم من السابقين من مد أو نصيف هو عند الله تبارك وتعالى أعلى قيمة وأعظم ثواباً من إنفاق مثل أحد ذهباً ممن تأخر من الصحابة. ورتبة الصحابة مميزة لا يلحقهم فيها أحد، ومع ذلك يتفاضلوا. بماذا سبق هؤلاء 13 عاماً يخلصون المعرفة لله رب العالمين بأسمائه وصفاته؟ فلما نزلت الأحكام بعد قالوا: سمعنا وأطعنا. ولما جاء الخبر قالوا: سمعنا وصدقنا. وعلى قدر معرفتك بربك يكون احترامك لأمره ونهيه، لأن الإنسان إذا كان عالماً بأن الله تعالى سميع بصير وأنه عليم خبير قدير فإنه لا ينطق بالكلمة العوراء، لأن الله يسمعه، ولا ينظر النظرة العمياء العشواء، ولا يأتي بالفعلة الشنعاء، لأن الله يراه ويطلع عليه. على قدر علمك بأسماء ربك وصفاته يكون قربك من ربك، وتكون محبة الله تبارك وتعالى لك، لأنك إنما تأتي بما خلقك له، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له، فإن أكثر الناس قد انشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. فنسأل الله أن يعرفنا به بأسمائه وصفاته، وأن يجعلنا من أهل المعرفة به جل وعلا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.